بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار يبع. أيها الكرام، ما زلنا نسير معا في ظلال تلك السلسلة المباركة، ألا وهي سلسلة التعرف على أسماء الله عز وجل وصفاته، تيمنا بقول الحق تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وإن الولوج إلى الدين من خلال الأسماء الحسنى وصفات العلى يدخل على القلب الحياة الطيبة. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والحياة الطيبة عرفها أهل العلم هي اختزال الهموم إلى هم واحد لا تحمل هم طعام ولا شراب ولا زواج ولا أولاد، ولا هم شقة ضيقة أو واسعة، ولا هم الحصول على فرصة للسفر ولا الحصول على فرصة للعمل، إنما يكون كل شغلك الشاغل كيف ترضي ربك تبارك وتعالى. ومن كان همه في إرضاء الله كان الله عز وجل في إرضائه. قال الله تبارك وتعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. وذلك لن يتأتى إلا إذا عرفت ربك تبارك وتعالى، ومعرفة الشيء تكون من خلال التعرف على صفاته. فإنكم جميعا بلا استثناء تحبون أبا بكر الصديق مع أنكم لم ترونه، وذلك من خلال سيرته العاطرة وصفاته الطيبة، وكيف نصر هذا الدين بماله ونفسه وولده. وأنتم جميعا بلا استثناء تكرهون أبا جهل عمرو بن هشام، وكان سيد من سادات قريش، مع أنكم أيضا لم ترونه كما لم تروا أبا بكر، وذلك من خلال صفاته السيئة وعداوته لله عز وجل ولرسوله. قال الله تعالى: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. فيكون الحديث عن الأسماء والصفات سببا رئيسيا في جلب الحياة الطيبة، كما قلنا أننا أحببنا الصديق من خلال صفاته وكرهنا أبا جهل من خلال صفاته، فالله عز وجل أنزل علينا كتابا ذكر فيه الكثير والكثير من الأسماء والصفات، وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. حتى عد العلماء أن الصلاة ما هي إلا مملكة للأسماء الحسنى، فيها الفاتحة وفيها قوله تعالى: رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وفي الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى، وفي التحيات إنك حميد مجيد، وبعد الصلاة اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وما إلى غير ذلك من تلك الأسماء المباركة. موعدنا بعد تلك المقدمة اليسيرة أن نتحدث اليوم عن اسم جليل عظيم القدر جدا من أسماء ربنا عز وجل، وهو ما يتعامل به العبد مع الله عز وجل تعاملا مباشرا يوميا في صلاته، وهو ما نذكره في ركوعنا. أيها الكرام، موعدنا اليوم مع شرح اسمه العظيم، فأعيروني القلوب والأسماع، والله أسأل أن يجنبنا وإياكم الزلل والخطأ والنسيان، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. العين والضاء والميم أصل صحيح يدل على قوة في الشيء وكبر فيه، ومنه العظمة. فالعظيم الله عز وجل وصف نفسه بهذا الاسم في عدة مواضع من الكتاب المبارك، ولكن ما معنى العظمة في اللغة ابتداء؟ نقول: أي شيء يوصف بالعظمة لابد أن يوصف بالقوة الداخلية، ثم يوصف بالكبر الخارجي. لذلك إذا رأينا رجلا أطول من رجل وأقوى من رجل قلنا هذا أعظم منه. طب لماذا قلت أن الثاني أعظم من الأول؟ لأنه أطول منه. ما الذي يحدد طول الإنسان وقصره؟ العظام. العظام، فالعظام لابد أن تكون طويلة تؤدي إلى طول العبد، ثم إن كانت طويلة وبها هشاشة إذا دفعته اندفع أو إذا حركته سقط، هذا لا يعد عظمة. ليه؟ لأنه وإن حاز الكبر فإنه فقد القوة. لا، العظمة أن يجتمع الأمران معا، القوة الداخلية للعظمة للعظام، عظمة قوية، ثم إنها عظمة طويلة أدت إلى أن أصبح طوله متر ونص ومتر وسبعين سنتي متر وثمانين سنتي مترين مترين وكذا وما كذا، لذلك سميت العظام. ولله المثل الأعلى، الله عز وجل نعت نفسه بهذا الاسم في عدة مواضع من كتابه كما ذكرت آنفا. الذكر الأول أيها الكرام في الآية 255 من سورة البقرة، وهي المسماة بآية الكرسي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. وفي سورة الشورى يقول عز وجل في الآية الرابعة: له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. وفي سورة الواقعة في موضعين، في الآية 74 وفي الآية 96. في الآية 74 يقول الله عز وجل: فسبح باسم ربك العظيم، بعد حديث طويل عن عظمته في خلق المني وخلق الحياة والموت، وعن وعن قدرته وعظمته في الزراعة، وعن عظمته في خلق الماء، وعن عظمته في خلق النار. ثم يختم ذلك كله بقوله: فسبح باسم ربك العظيم. وفي الآية 96 من سورة الواقعة أيضا يقسم الله عز وجل الناس إلى ثلاثة أقسام: السابقون، وأصحاب اليمين، وأصحاب الجحيم. فيقول الله عز وجل: فأما الحديث عن السابقين كان في أول السورة، والحديث عن المقربين يقول: فأما إن كان من المقربين هم السابقون السابقون فروح وريحان وجنة نعيم. الدرجة اللي بعدها: وأما إن كان من أصحاب اليمين التي ذكرها بقوله: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. أما المقربين الذين قال فيهم: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، فعلى ذلك يكون أصحاب اليمين. وإن كان المقربون وأصحاب اليمين كلهم من أصحاب اليمين، ولكن أصحاب اليمين أقل درجة من المقربين، فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. وأخيرا في الآية 33 والآية 52 من سورة الحاقة يقول الله عز وجل: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. وقد ينعت الله عز وجل بعض مخلوقاته بالعظمة، فيقول: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ويقول عز وجل: يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ويقول تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. ويقول الله عز وجل أيضا: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ويقول: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ويقول: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ويقول عز وجل: وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما، إلى آخر تلك الآيات. ولكن حديثنا أيها الكرام ينصب على اسمه العظيم. سوف اكتفي بشرح هذا الاسم من خلال آية الكرسي، ومن خلال آيات سورة الواقعة، ومن خلال الآية الأولى من سورة الحاقة، وأترك الباقي لكم على سبيل الدربة، أو كما نسميه نحن واجب تذكروه ويتحلوه. الموافق على هذا الأمر يتفضل في رفع يده. موافق. الله عز وجل يختم آية الكرسي سيدة آية القرآن بالعلي العظيم. لماذا؟ لأنه يمهد لعظمته تبارك وتعالى فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. احنا قلنا يا شباب الإله بمعنى المألوف. يعني ايه المألوف؟ يعني المعبود الذي تتألهه القلوب حبا ورجاء وإنابة وإخباتا وتوكلا. إن أردنا أن نعرف الإله من الآخر كده سوف نقول أنه المحبوب لذاته. الحب عندنا على نوعين: حب للذات وحب للغير. حب للذات وحب للغير. فمنكم من يحب اللحم مثلا، فلو أنني وضعت بين يديه لحم خنزير هل سيأكله؟ لو أنه يحب اللحم لذاته سيأكله. لو أنني أتيت بلحم طير، لحم إبل، لحم بقر، لحم ضأن، ووضعته بين يديه نيئا، لو كان يحب اللحم لغيره فلن يأكله، وإن كان يحب اللحم لذاته فلو تغيرت صفات اللحم لبقي هو على محبته للحم. يحب المال، لو كان يحب المال لغيره لأبى إلا أن يأخذ المال من الحلال فقط. وإن كان يحب المال لذات المال لجمعه من حله وحرامه. يكون هنا المال اسم إله. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. لماذا سماه عبد؟ لأنه يحب المال حبا ذاتيا، وأصبحت تعاملاته وولاؤه وبراؤه منصبة على المال، فلا يحب الناس إلا من أجل غناهم، ولا يعرض عنهم إلا من أجل فقرهم. كما نقول نحن عن هؤلاء: معك قرش تساوي قرش، واللي معهوش ما يلزموش. إن أتى إليه رجل لكي يخطب ابنته حافظا للقرآن، عالما بالسنة، مصليا، محافظا على صلاة الجماعة، مؤديا لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم، فإنه يضرب بقول رسول الله عرض الحائط، إذ قال: من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعله تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ليه؟ لأنه فقير. لأن بنت مثلا طبيبة وهو لم يحصل على ما يكون مساويا لها في نفس الشهادة، لأنه فقير، لأنه لا يستطيع أن يجعلها تعيش في نفس المستوى الذي مكنها منه أبوها عافانا الله عز وجل وإياكم. هنا يكون هذا الرجل يحب المال للمال. أما أنت تحب ولدك، هل تحب ولدك لنفسه لذاته أم لغيره؟ أقول لك لو تغيرت صفات الولد انظر إلى قلبك. لو فرضنا أعاذنا الله وإياكم أن ولدك دخل عليك وقال: يا ولدي، يا أبتي، لقد كفرت بالله العظيم، هل سوف تظل محبا له؟ إن قلت نعم فأنت تحب ولدك لولدك، يكون الولد هنا ولا إله. وإن قلت له: كلا وألف كلا، أخرج عني واغرب عن وجهي، لا جزاك الله خيرا، فيكون حبك هنا متفرع عن حبك لله تعالى، كما أمر الله عز وجل إبراهيم بذبح ولده، فقال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. لو كان إبراهيم يحب إسماعيل حبا ذاتيا لأبى أن يذبح، ولكن لما كان حب إبراهيم لإسماعيل حب فرعي، وحبه للمال حب فرعي، وحبه للنساء حب فرعي، فالحب الأصلي المتفرع عن الإله، فكان الحب الأصلي لله تبارك وتعالى، هو ده معنى الإله. لذلك قال الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم: أجعل الآلهة إلها واحدة وما من نبي. أرسله ربه عز وجل بدعوة لقومه إلا بشيء واحد: اعبدوا الله. ليه؟ ما لكم من إيه؟ قال ما لكم من إيه بعد اعبدوا الله؟ ما لكم من إله، ما قالش من رب. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. لذلك قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وسبب دخول أهل النار النار إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. الله عز وجل يستدل على ألوهيته فيقول: الله لا إله إلا هو، اسمع، الحي. طيب أنا حي، وفلان حي، وفلان حي، وفلانة حية، حي على قيد الحياة يعني، ليس معنى آخر بارك الله فيكم، ولكن حياتي وحياتك يا أخي الكريم محصورة بين موتتين كان قبلها عدم يسبقها، ثم بعدها عدم يتلوها، ثم هذه الحياة يعتريها شيء من النوم والسنة والتعب والهموم والغموم والأمراض وما إلى ذلك. أما ربك تبارك وتعالى فقال لنبيه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فقال عز وجل: هو الحي القيوم، معناها القائم على أمر نفسه، القائم على أمر خلقه، كما قال عز وجل: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. طب ما الدليل على أنه حي؟ ما الدليل على كمال حياته؟ قال: لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة هو النوم الغير مستغرق الذي قد يسمع فيه النائم صوت من بجواره. أديك مثال: رجل أتى من عمله منهكا، فعندما دخل إلى بيته قال: هل أعددتم الطعام؟ فقالوا: تبقى لنا 5 دقائق كي نضع الطعام. فألقى بنفسه على أقرب أريكة ولم يتمدد، يعني جلس على أقرب أريكة وذهب في النوم، ولكنه يحس بالحركات، يسمع طقطقة الأطباق على المائدة، ده اسمها السنة يا شباب. لو أنهم أقاموا قالوا: يا فلان الأكل جهز، يا فلان أمغسل وشك، يا فلان أمغسل إيديك، فانتبه، هذه تسمى السنة. أما النوم الذي لا يدرك النائم فيه من بجواره ولا يسمع لحديث، يبقى الفرق الاستغراق، الفرق عندنا الاستغراق. والفرق في الفقه أن من أخذته سنة يبقى على وضوئه، ومن ذهب في نوم وغط في نومه وانفصل عن الواقع فإنه لابد أن يحدث وضوءا جديدا بعد القيام من النوم. الله عز وجل لا يصاب لا بالصغيرة ولا بالكبيرة. إذا كانت الصغيرة لا تقع في حق الله عز وجل، هل قد تقع الكبيرة؟ مثال ذلك ما ذكره الله عز وجل عن الكتاب، قال تبارك وتعالى: عندما يطالع المجرمون كتابهم فيقولون: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة، يعني الذنب الصغير الذي لا يعد كبيرة. وإذا كان هو مش سايب الصغيرة هيسيب الكبيرة؟ نسألكوا سؤال كده نشوف انتوا صحيين ولا ايه، ما الفرق بين الصغيرة والكبيرة؟ او يعني نريد ان نعرف الكبيرة، بلاش السؤال الاولين، نريد ان نعرف الكبيرة ماذا سنقول؟ ارجو الاجابة في اخر الدرس. فقال الله عز وجل: الله لا اله الا هو الحي، ما دلالة كمال حياته؟ قال: لا تأخذه سنة ولا نوم. ثم قال القيوم ما دلالة قيوميته؟ قال له ما في السماوات وما في الأرض. ما أعم من يقول تعالى في سورة يونس ألا له من في السماوات ومن في الأرض. من يا شباب بتشمل العاقل فقط، أما ما بتشمل العاقل وغير العاقل وحال العاقل وحال غير العاقل. فمثلا من الناس من يسمعنا الآن في مصر مثلا، ومن الناس من يسمعنا من أهل الشام، أسأل الله أن يفرج كربنا وكربه، ومن الناس من يسمعنا من أهل المغرب. فالله عز وجل له ما في مصر، يبقى الرجال في مصر والنساء في مصر وحال الرجال. أنا الآن حالي أنني أعزب أو متزوج أو متزوج عقيم أو متزوج لي أولاد أو حزين، ومن يسمعني سعيد، ومن تسمعني مريضة، ومن تسمعني بصحة جيدة. فالله عز وجل يملكك ويملك المكان الذي تسكن فيه ويملك حالك، يملك الجو الذي تحيط به. هناك من يشعر بالحر، وهناك من يشعر بالبرد، وهناك من يجلس تحت مروحة، وهناك من يجلس في تكييف مركزي، وهناك من يجلس في عرق شديد، هناك من يجلس في مكان ضيق، هناك من يجلس في مكان متسع. يبقى الله عز وجل عندما يقول له ما في السماوات يعني يشمل السماوات السبع وسكان السماوات السبع من الملائكة وحال الملائكة في السماء وحال السماء كمان. وما هو حال سكان السماء؟ قال رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أطت السماء. أطت يا شباب يعني ثقلت بحملها، يبقى ده حال السماء. وحق لها أن تأط، يبقى ده حال السماوات. ثم قال ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك راكع أو ملك ساجد. يبقى في ملك حاله أنه راكع، وملك تاني حاله ان ساجد. من الذي يملك هذه الحالة سواء للسماوات السبع او للملك الراكع او الملك الساجد؟ مين يا شباب؟ جاوبوني بقى، لو جاوبتوني والاجابة طلعت صح يبقى انتوا فاهمين. من الذي يملك هذا الحال؟ ما تجاوبوا يا شباب لان السؤال صعب. من الذي يملك حال السماء ان هي اطت السماء ويملك حال الملك الراكع ويملك حال الملك الساجد؟ اهو انت كده ما فهمتنيش، ما كده ما حدش فهمني كل الاجابات يا شباب. يا شباب بارك الله فيكم، يعني انا اقول لك مثلا انا مريض، انا انسان مريض وهروح اكشف، هتقول لي هتكشف عند راجل؟ طب ما هو ممكن يكون راجل، او هتكشف عند انسان؟ ما انا هكشف عند حيوان، ما هو لازم يكون انسان. لا، ده انت بتجيب الصفة تقول لي انت هتروح للطبيب. فعندما يقول من الذي يرزقه فتقوليش الله، طب ما انا عارف ان هو الله، لكن اي صفة من صفات الله عز وجل حتى تكون على علم الصفات. من الذي يرزقه؟ ما تقوليش الله، قول لي الرزاق. من الذي يرحمك؟ قول لي الرحمن الرحيم. لكن اقول لك من الذي يملك الخلق وحالهم والسماوات وحالها والارض وحالها؟ قول لي الذي له ما في السماوات وما في الارض، وإلا أنت ما فهمتش كلامي. اتفهمت يا شباب؟ يبقى يعني إيه له ما في السماوات؟ له السماوات وحال، يعني عندنا مثلا في مصر مظاهرات، في سوريا حروب، وفي فلسطين احتلال، دي أحوال الأرض. في أرض فيها حر، في أرض فيها برد، في أرض فيها مطر ماء، في مطر ثلوج، في مجاعة، في كذا، دي حال الأرض. من الذي يملك تلك الأحوال؟ القيوم. ليه؟ لأنه قال الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، دي دلالة كمال حياته. له ما في السماوات وما في الأرض، دي دلالة قيوميته. ثم إنه تبارك وتعالى هو الملك، ولم يذكر اسم الملك انما ذكر دلالة ملكه، فقال من ذا الذي يشفع عنده سواء من اهل السماوات او من اهل الارض، من ذا الذي يشفع عنده؟ الشفاعة عندنا، الشفاعة عندنا نحن بني ادم هي نوع من الضغط من حبيب قريب حتى تبدل الحكم، بمعنى انني امرت اولادي الان بالنوم، يلا كله ينام، فيذهبون الى امهم ويقولون لها غدا اجازة مدرسية، ليس عندنا مدرسة غدا، فهل شفعتي لنا عند ابينا ان نطيل السهرة ولو الى ساعتين؟ فتأتي الام وتقول يا ابا فلان ان غدا اجازة ولا دروس عندهم وقد ادوا واجباتهم، فهل اذنت لهم بالسهر؟ فيكون كلام الام هنا شفاعة لان ابدل حكمي من الامر بالنوم الى السماح بالسهر. الكلام مفهوم يا شباب؟ الكلام مفهوم، انا بتكلم عن شفاعة الناس. هل معنى هذا اننا ننكر شفاعة؟ كلا، انما ليست كما هي عند الناس، لقوله تبارك وتعالى من ذا الذي يشفع عنده الا ايه؟ الا بإذن. ليه؟ لان الام ضغطت علي فصيرت كلامها، فكان كلامها ضغطا علي، اما الله عز وجل لا يجبر على فعل قط. قال تبارك وتعالى ولا من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه، وقال ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، وقال صلى الله عليه وصحبه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة ايه؟ شفيعا لأصحابه. فالقرآن يشفع، والنبيون يشفعون، والملائكة يشفعون، والصالحون يشفعون، والشهداء يشفعون، والعمل الصالح يشفع لصاحبه، ثم تبقى شفاعة الله تبارك وتعالى. وهناك قوم لا تنفعهم شفاعة الشافعين، عافانا الله عز وجل وإياكم، ولكن أيا ما كان الشافع فهو لا يشفع عند الله عز وجل إلا بإذن الله، وهذا من دلال ملكه تبارك وتعالى. يبقى آية الكرسي ابتدأت بكم اسم كده يا شباب لغاية دلوقتي؟ خليكم معايا كده كده، احنا شرحنا كم اسم؟ أرجو بقى أن تذكروهم. ها، الثلاثة صح، الإجابة الثلاثة صح. إيه هم بقى؟ إيه هم الثلاثة؟ الحي والقيوم والملك، صح كده؟ الإجابة الأخيرة دي صح، الحي والقيوم والملك. دلالة الحي لا تأخذه سنة ولا نوم، دلالة القيوم له ما في السماوات وما في الأرض، دلالة الملك من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وبعد كده يذكر اسمه العليم، دلالة العليم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. انظر إلى العلوم بنوعيها، سواء كانت علوم شرعية أو علوم دنيوية. عندنا علوم الشرعية علوم اللغة وعلوم القرآن وعلوم السنة، من أراد أن يكون عالما في الدين لابد أن يجمع علوم ثلاثة، القرآن وعلومه، والسنة وعلومها، واللغة العربية وعلومها، دول العلوم الشرعية. طيب العلوم الدنيوية، الطب والفلك والهندسة والمحاسبة والمحاماة. نأتي على الطب، طب العيون ده نوع، وطب العظام نوع، والمخ والأعصاب نوع، والجلدية نوع، والجهاز الهضمي نوع، ومش عارف الجهاز العصبي نوع، والأنف والأذن والحنجرة نوع، ده علوم كثيرة جدا جدا جدا، وعلم الفضاء نوع، وعلوم الأصوات نوع، وعلم البحار نوع، وكائنات البحار، وعلم الجيولوجيا، وعلوم البيئة، وعلوم الأرض. الله عز وجل إن من عليك بشيء فهو لا يعادل قطرة في بحر علومه تبارك وتعالى. قال عز وجل يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. أما عن علمنا نحن، قال ولا يحيطون بشيء من علمه، سواء العلم الشرعي او العلم الدنيوي او العلم الاخرة او علم ازلي او علم ضروري او علم مكتسب، الا بما شاء الله عز وجل لنا ان نعلمه. يبقى احنا شرحنا الاله وشرحنا الحي وشرحنا القيوم، وجاء ذكر اسمه الملك وجاء ذكر اسمه العليم، بعد كده هيذكر ايه يا شباب؟ لو فطرت قوله اسمه ايه بقى؟ الاسم اللي انا هبدأ فيه هيبقى ايه اللي بعد العليم؟ مش بقولت شكلكم تعبتوا؟ لا مش القوي، ده باين قوي في الآية. لا مش العظيم، لا مش العلي، ده الآية باينة يا شباب. واسعة، ها واسعة، يبقى يخلال ايه؟ الواسع، صح، الاجابة الاخيرة دي صح، الواسع. فقال عز وجل وسع كرسيه السماوات والارض. يبقى عشان نوصل لمعنى العظيم شرحنا الاله وشرحنا الحي وشرحنا القيوم وشرحنا الملك وشرحنا العليم، وهذا وها هنا نحن نتكلم عن لا عن وسعه تبارك وتعالى، سعة العلم وسعة القدرة وسعة الغنى وسعة الملك وسعة كذا وسعة كذا، انما قال واسع كرسيه السماوات والارض. ما هو الكرسي؟ الكرسي كما عرفه علماء العقيدة قالوا هو موضع قدمي الرحمن في السماء. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم إن السماء الأولى، إن الأرض إلى السماء الأولى كحلقة في فلاة، وإن السماء الأولى إلى السماء الثانية كحلقة في فلاة، وإن السماء الثانية إلى الثالثة كحلقة في فلاة، وإن السماء الثالثة إلى الرابعة كحلقة في فلاة، والرابعة إلى الخامسة كحلقة في فلاة. وفي رواية وبينهما 500 عام. يعني تصور يا أخي بارك الله فيك أن الأرض إلى السماء الأولى كحلقة، يعني دبلة كخاتم صغير، في فلاة يعني في صحراء مفازة واسعة مترامية الأطراف، الأرض كلها بإفريقيا وآسيا وأستراليا والأمريكتين وأوروبا، أي نعم. فما حجمي أنا وأنت لمقدار عظم الأرض؟ لا شيء. فما يكون حجمي وحجمك في الحقيقة لعظم السماء الدنيا؟ لا 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 شيء. ثم قال والرابعة إلى الخامسة كحلقة في فلاة، لا تنسى حجم الأرض ولا تنسى حجمك وحجمي على الأرض. إلى أن قال والخامسة إلى السادسة كحلقة في فلاة، والسادسة إلى السابعة كحلقة في فلاة، والسابعة إلى الكرسي كحلقة في فلاة، والكرسي إلى العرش كحلقة في فلاة، ثم بعد ذلك العرش، وفوق العرش رب العالمين سبحانه وتعالى وعز وجل. فموضع قدمي الرحمن في السماء ده اسم الكرسي. هذا الموضع إذا ما قيس للعرش كان حلقة في فلاة. قال عز وجل عن هذه الحلقة في فلاة دي إذا ما قرنت بالسماوات السبع والأراضين السبع وسع كرسيه السماوات والأرض. يبقى ذكرنا الإله وذكرنا الحي وذكرنا القيوم وذكرنا الملك وذكرنا العليم وذكرنا الواسع، ثم يذكر تبارك وتعالى اسمه الحفيظ فيقول تعالى ولا يؤوده حفظهما. يؤوده يا شباب يعني يشغله، يعني يكرسه. عمرك شفت راجل بيرفع اثقال بطل كده وجميع الناس يصفقون له؟ هو عندما بلغ مبلغا في رفع الاثقال، مثلا بلغ الى ان رفع 200 كيلو جرام مثلا، هذا اكبر رقم رفعه بكلتا يديه. لو اننا زدنا في عدد الكيلوغرامات من الحديد سوف نجد ان يديه قد ترتعشان، وسوف نجد ان قدميه قد ترتعشان. ليه؟ لانه اصبح مكرسا، يعني اشغل بشيء لا يستطيع أن يتحمله. لا 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 لا، الله عز وجل مسألة رزق الخلائق سواء الملائكة سواء الجن سواء الإنس سواء السباع في الغابات سواء الحيتان في البحار سواء الديدان في باطن الأرض، الله عز وجل لا يؤده لا حفظ السماوات ولا مخلوقاتها ولا حفظ الأراضين ولا مخلوقاتها، لا يؤده. تصور كده لو أنك امتن الله عز وجل عليك بولدين أو امتن عليك بولد وبنت مثلا، ودخل الولد والبنت عليك في آن واحد وكل منهما طلب طلبا، ابنك يريد طلبا عايز فلوس والبنت تريد ثيابا مثلا، هل تستطيع بارك الله فيك أن تستمع لهما في آن واحد في آن واحد، أم تأمر البنت بالسكوت ويتكلم الولد أو يسكت الولد ويتكلم البنت؟ تقول لهم هسمعكم الاثنين ازاي؟ ليه؟ لأن أنت تكرس تشغل. أما الله عز وجل لا يشغله سمع عن سمع ولا إجابة دعاء عن دعاء، ولا لأنه رزق أهل مصر أغفل أهل المملكة مثلا للعربية السعودية، أو لأنه رزق الحيتان نفي السباع حاجة وكلا، بل هو الحفيظ لكل شيء من مخلوقاته كما قال عز وجل إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، وقال عز وجل ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. انظر إلى عدد البشر، أنا مش هتكلم على بهايم ولا على حيوانات ولا على جن ولا على ملائكة، انظر إلى عدد البشر فقط الذين خلقهم الله عز وجل من لدن آدم إلى الساعة التي نحن بصددها، كيف رزقه؟ كيف خلقه؟ كيف كان يقوته؟ كيف كانت حياته؟ كيف وفر لهم نساء ليتزوجوا وينكحوا نساءهم ويتكاثروا؟ كيف وفر أو حافظ على الدماء في أجسادهم؟ كيف سخر لهم الطعام ويسر لهم الحصول على الماء ويسر لهم الحصول على الدواء عند المرض؟ هل هذا يشغله أو يتعبه أو يكرفه؟ كلا ورب الكعبة، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، فلأنه الإله ولأنه الحي القيوم ولأنه الملك الذي لا يشركه أحد في ملكه بدليل تفرده بالشفاعة، ولأنه العليم الذي يعلم كل شيء قبل أن يكون وكيف كان وعلى أي شيء سينتهي، يعلم حالك ويعلم ما تكن صدوركم وما تعلنون، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها، وهو معكم أينما كنتم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ويعلم ما في البر والبحر، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ثم إنه الواسع والواسع من الأسماء الجامعة، فإن تكلمنا عنه الغني فهو الواسع في غناه، تكلمنا عنه الكريم فهو الواسع في كرمه، إن تكلمنا على أنه الحليم فهو الواسع في حلمه، إن تكلمنا عن أنه الستير فهو الواسع في ستره، إن تكلمنا عن أنه البر فهو الواسع في بره، فلتلك الأسماء الجامعة ختم تلك الآية العظيمة وهي سيدة آي القرآن لما اشتملت عليه من أسماء حسنى وصفات علا، فقال عز وجل ولا يؤوده حفظهما فلن تجد إلها آخر يمتلك تلك الصفات، فهو العلي الذي على ذاتا وقدرا وملكا وتعاليا. تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا. ثم قرن بين العلو والعظمة فقال: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اكتفي بهذا القدر ايها الكرام في تلك الليلة المباركة، حيث انني اطلت عليكم اطالة سخيفة، واترك بقية الدرس الى الثلاثاء القادم لتكملة الحديث عن اسمه العظيم بشرح آيات سورة الواقعة وبشرح آيات سورة الحاقة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا في يمن القدوم عليه، فإنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.